بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال شيخنا مقبل المهاد الوادي رحمه الله تعالى، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، وهو الإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أبو محمد رحمة الله عليه، السمرقندي، من سمرقند وهي منطقة من مناطق خراسان. قال: أخبرنا سليمان بن حرب، وسليمان بن حرب هو أبو أيوب الأزدي الواشحي رحمة الله عليه، قاضي مكة، كان رجلا من أهل السنة ومهابا، ولما حضر إلى العراق عند المأموم جعل له مجلسا للعلم، فحضره أناس كثر، حتى قيل أنه حضر له 40,000 أو نحوها، فقام اثنان من المستملين، أنه كان سليمان بن حرب على طريقة أهل العراق يملي، وكان حافظا لا يحمل معه كتاب، أنا ما كان يحمل معه كتاب، وكان حافظا متحريا، قل الخطأ في حديثه، وكان أيضا يتحرى في روايته، لهذا قال أبو حاتم وغيره أن سليمان بن حرب لم يروي إلا عن ثقة، فازدحم الناس عليه، فقام بعض المستملين في ذلك المجلس اثنان أو ثلاثة فلم يسمعهم الناس عن لكثرة الناس، حتى جاء هارون المستملي، وهارون المستملي قد اشتهر بصوته الذي يسمع أناس يسمع من بعد، فلما جاء هارون قالوا: هذا هارون المستملي، فأسمع الناس، أنا الله عز وجل أعطاه موهبة بالصوت، معنى كان صوته جهوري، ودخل على المأمون، على المأمون العباسي، المأمون العباسي، وكان عنده ابن أبي دؤاد، وكان يقول له ابن أبي دؤاد: نسأل الشيخ. فقال له سليمان بن حرب: حدثني فلان وفلان، وذكر له آثار أن الإنسان إذا أراد أن يسأل سؤال يضحك الناس فلا داعي أن يسأل، وإن أراد سؤال ينفع فليسأل، فذكر له آثار عن السلف بهذا، فألجم ابن أبي دؤاد الجهمي، لم يستطع بعد ذلك أن يسأله، ولم يتكلم كلمة حتى خرج، فجعله بعد ذلك المأمون قاضيا لمكة، جلس فيها سنوات، وكان رجلا مهابا من أهل العلم، وكان أبو حاتم وكذلك الإمام أحمد يفضلون روايته، رواية سليمان بن حرب على أبي موسى التبوذكي المنقري، أو على أقصد أبو سلمة التبوذكي موسى بن إسماعيل، وهو من أخص الناس في حماد، لكن كانوا هؤلاء يفضلون رواية سليمان بن حرب على رواية أبي سلمة. قال: أخبرنا سليمان بن حرب، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة كما تقدم حافظ من حفاظ أهل الكوفة، أهل البصرة. قال: عن ثابت البناني أبو محمد رحمة الله عليه، كان رجلا عابدا، قال أنس: إن ثابتا من مفاتيح الخير، إن ثابتا من مفاتيح الخير للناس، وكان يقول بكر بن عبد الله المزني وهو في الفضيلة ما هو. بكر بن عبد الله كان رجلا عالما عابدا، كان يقول رحمه الله: من أراد أن ينظر إلى العباد أو إلى العبادة لله عز وجل فلينظر إلى عبادة ثابت، فلينظر إلى عبادة ثابت البناني رحمه الله. وكان يقول ثابت رحمه الله: روضت نفسي على العبادة 20 سنة حتى راضت، ثم عبدت الله عز وجل 20 سنة. عن الترويض جعله 20 سنة. كيف روض نفسه؟ يجربها، يروضها على ويصبرها على العبادة حتى راضت وثبتت، فصار بعد ذلك يعبد الله عز وجل على سعة صدره، معناه ما يجد شيء من الضيق في العبادة، ما يجد شيء من التكلف، بل صارت العبادة له سليكة، سليقة كما يقولون. فكان كما يقول بعض الأئمة: ألان الله عز وجل له العبادة كما ألان الحديد لداود، صارت العبادة عنده شيء يمارسه، فصارت جزءا من حياته لا يستطيع أن ينفك عنها. وهكذا كان السلف يروضون أنفسهم على العبادات. والمراد بالترويض أي الثبات على العبادة، معنى التدرج فيها حتى يثبت على شيء، ثم تصير بعد ذلك له مثل الشيء الذي اعتاده. فقال عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال حماد: هكذا. وأمسك سليمان بطرف إبهامي على أنملة أصبعي اليمنى. قال: فساخ الجبل وخر موسى صعقا. وكأنه قال هكذا أن تجلى، أراد أن يبين إيش التجلي، وليس أراد أن يصف الأمر، لأن الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يصفه سبحانه وتعالى جل وعلا، لكن أراد أن يبين التجلي ما هو التجلي. فلهذا فهمها بعضهم على غير هذا الفهم كما سيأتي في الرواية الأخرى. فأنكر عليه ثابت، وإنما أراد ثابت بهذا أن يبين كيف يكون التجلي. فقال: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. وهذا يدلك على إثبات السلف للصفات، وأنهم لا يتأولونها على غير ما جاء في القرآن. قال: وأمسك سليمان أي ابن حرب بطرف إبهامي على أنملة أصبعه اليمنى. قال: فساخ الجبل وخر موسى صعقا. قال: هذا حديث حسن صحيح عن قريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلم. قال: حدثنا عبد الوهاب الوراق البغدادي قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: هذا حديث حسن. وقد حدث بهذا الحديث جماعة من الثقات الأثبات عن حماد بن سلم، وغالبا إذا حدث هؤلاء الحماد أي أصحابه اتفقوا على الحديث، فغالبا أنهم حفظوه، وأنه من حديث حماد المحفوظ، لأن هؤلاء منهم من أخذ من كتب حماد، كتب حماد الأجزاء ليست المصنفات. وقلنا من قبل أن حماد حول أحاديثه من الأجزاء إلى مصنفات، جعلها مثلا هذا في التوحيد هذا كذا، فمن أخذ، قال يحيى بن معين، من أخذ من الأجزاء فحديثه صحيح، ومن أخذ من المصنفات فحديثه فيه شيء. وكان هؤلاء الأئمة معاذ بن معاذ وسليمان بن حرب ممن أخذ من أجزاء حماد بن سلمة. قال رحمه الله: وقال وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده، فقال حدثنا أبو المثنى معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله جل وعلا: فلما تجلى ربه للجبل قال. قال هكذا، يعني أنه خرج طرف الخنصر، خنصر معنى الأصبع الصغير، قال أبي أرانا معاذ، أنا قال أبي أي عبد الله بن أحمد يقول قال أبي، أي أن أباه أحمد بن الإمام أحمد بن حنبل يقول أرانا معاذ، معاذ بن معاذ، معنى لأن حماد بن سلمة أراهم ذلك. قال فقال أرانا معاذ، معنى كيف هذه الكيفية التي ذكرها حماد بن سلمة عن ثابت، وقد ذكرها ثابت كذلك. فيحكي حماد بن سلمة فقال له حميد، أنا أنظر هنا من قد يخطأ هنا من لم يعرف الرجال، لأن ظاهر الحديث هنا قال أبي أرانا معاذ، قال فقال له حميد الطويل، معنى كأن حميد الطويل قال لمعاذ بن معاذ، وليس هذا المراد، لأن حميد أو معاذ بن معاذ لم يدرك حميد الطويل، فكيف سيقول له؟ لكن المراد أنه قال لثابت، فقال له حميد الطويل، أي قال الآن كلام من هذا؟ قال كلام حماد بن سلمة، فقال له حميد الطويل ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ أنا ليش تصف هذا الوصف وليش تفعل هذا الفعل؟ قال فضرب صدره ضربة شديدة، أي ثابت ضرب حميد، وحميد صهرة، أنا ثابت زوج أخت حميد ويعتبر شيخه، أخذ حديث أنس أكثرها من ثابت. فقال له حميد أو قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت يا حميد وما أنت يا حميد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتقول أنت ما تريد إليه، ومعنى ذلك أن ثابتا أخذ هذه الحركة من أنس، وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذها أنس من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين كيف يكون التجلي، وهذا يدل على إثبات هذه الصفة، معناها على ما جاءت، وهذا مذهب أهل السنة. ومسألة صفة التجلي هذه قد جاءت في حديث أبي سعيد وأبي هريرة وأنس الذي في الصحيحين في الشفاعة، وقال فيتجلى الله عز وجل لهم أي يوم القيامة، قال فيعرفونه بصورته التي كانوا يعرفونها. فالتجلي صفة من صفات الله جل وعلا التي أثبتها أهل السنة، وزاغ عنها الأشاعرة ومن كان قبلهم من الجهمية والمعتزلة. وهذا الحديث قال بعض الجهمية كمحمد بن شجاع الثلجي، قال أن حماد أخطأ في هذا الحديث، وركب بعد ذلك قصة، وأن حمادا لما ذهب إلى عبادان كان بعض أهل عبادان يدخلون الحديث أو يدخلون الحديث على حماد بن سلمة، وقال وأهل عبادان كانوا من المجسمة كما يقول، فكان يدخلون الحديث على حماد، فلما جاء حماد إلى البصرة كان يحدث بأحاديث في الصفات خطأ، هكذا يقول محمد بن شجاع الثلجي الجهمي. فلهذا أنكر عليه العلماء هذا الأمر، لأنه فيه طعن في حماد بن سلمة، قد كان يريد هذا محمد بن شجاع الثلجي. وأيضا مما فضحه الله به أنه ذكر القصة هذه عن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن مهدي، وإبراهيم ابن عبد الرحمن بن مهدي لما مات حماد بن سلمة كان سنه 6 سنوات، معنى لما مات حماد بن سلمة كان سنه 6 سنوات، معنى ولد صغير ابن 6 سنوات يفطن لمثل هذه القصص، ما فطن لها أو ما ذكرها أبوه، لو كانت هذه القصة حقيقية لذكرها أباه عبد الرحمن بن مهدي، أو لذكرها ابن مبارك، أو ذكرها غير ممن كان في ذلك الوقت وعاصر حماد بن سلم. لكن أراد الله عز وجل أن يفضح هذا الجهمي فنسبها إلى إبراهيم، وإبراهيم كما قلنا كان صغيرا لما مات حماد بن سلمة كان قد بلغ 6 سنوات، فلهذا بين العلماء أن هذا الثلج الكذاب كان يكذب صراحة، ولهذا حذر الإمام أحمد منه أشد التحذير، وكان لما ذكر له الواثق أو أقصد المتوكل ذكر الإمام أحمد محمد بن الشجاع قال هذا لا يولى بل هو جهمي، فكان يذكر مثل هذه الأشياء عن حماد بن سلمة رحمه الله، ولهذا لما كثرت هذه الشائعات كان يقول ابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموه على الإسلام. أنا هذه العبارة قالها عبد الرحمن بن مهدي، فكيف يأتي ولده الصغير ويقول بمثل هذا القصة التي فيها طعن في حماد بن سلمة رحمة الله عليه؟ فحماد إمام ثقة ورجل من أهل السنة يعرف مثل هذه الأمور، وهو من أثبت الناس في ثابت البناني بإجماع أهل الحديث كما ذكر ذلك الإمام مسلم، فلهذا فالحديث صحيح وفيه هذه الصفة، وإنما نفاه الجهمية لأنهم يرون أن مثل هذا تشبيه، هم يقولون مثل هذا تشبيه. وكذلك قالوا في حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود وغيره عندما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سميعا بصيرا فأهوى إلى عينيه وبصره، أنا قال هكذا أشار إلى سمعه وبصره، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أنها صفة لله عز وجل تثبت وليس المراد التشبيه كما يظنه أولئك. وفي هذه أيضا وفي هذا الحديث ليس المراد التشبيه كذلك، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الله عز وجل تجلى على للجبل، تجلى ربنا سبحانه وتعالى للجبل، لأن موسى عليه الصلاة والسلام طلب من ربه رؤية أن يراه، قال لن تراني، قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى، وإنما قال الله عز وجل لن تراني، لأن الإنسان في ضعفه هذا في الدنيا لا يستطيع أن يتحمل رؤية الله جل وعلا، فلهذا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه جل وعلا وعز سبحانه وتعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، صار كثيبا طينا، هذا الجبل الشامخ الكبير صار كثيبا مهيلا لم يستطع، فقال الله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وإني أول المؤمنين. فلهذا ذكر العلماء أن تجلي الله عز وجل لهذا الجبل حقيقي يثبت لله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أراد أن يبين أن هذا التجلي حق، ليس أنه تجلي عام بل تجلي خاص لهذا الجبل، وهذا الأمر لا يعرف لأن الله عز وجل لا تعرف ذاته فكيف يعرف صفاته، لكن تثبت لله عز وجل كما أثبتها لنفسه وكما تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا شيء ما يقال في هذا الباب. أيضا كان السلف رحمهم الله ينهون عن مثل هذه الأشياء أو خاصة الخوف من إثبات الصفات، لأن هذا زل فيه كثير من الناس، كذلك حصلت لعكرمة مثل هذا لما حدث عن ابن عباس ببعض الصفات انتفض بعض الناس، وكذلك أيضا حصلت لوكيع وغير من السلف، فكانوا ينهون عن مثل هذا أي عن إنكار مثل هذه الأشياء، بل هذه ثابتة بالكتاب والسنة. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.